بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في بيان الدليل الثاني على وجود الارتباط بين اللفظ والمعنى. قال المصنف: والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس. بالعكس يقصد كما لو كان اللفظ قبيحا منفر للنفس يكون معناه حسنا. نعم، فإن اسم المحبوب كما لو كان المحبوب هو ابن مثلا أو أب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، كما لو كان اسمه صخر أو حجر أو حرب، هذا اسم ثقيل ينفر من عند الإنسان. ومعنى اللفظ الوحشي هو اللفظ المنفر المبعد، واسم العدو من أسمج الألفاظ، أسمج يعني أقبح الألفاظ. نعم، سمج أي قبح قبح. وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، الاستملاح يعني اللفظ المليح الذي فيه وجه للحسن واللطف، كما لو كان اسمه شمس أو قمر. وكلما زاد هذا الارتباط، يعني الارتباط يقصد به بين اللفظ والمعنى، زاد الانتقال، يعني زاد انتقال اللفظ من اللفظ إلى المعنى، يعني كان أقوى وأسرع. لهذا احنا نرى أن الشخص اللي متعلم بالفقه في أول أمره يبدي بطيء، لما نذكر له ألفاظ فقهية ما يروح ينتقل إلى معانيها، بس كل ما يزداد في فهمها يصير سريع الانتقال من الألفاظ إلى معانيها. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان أي ما يجب عليه ستره، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا. الكناية أنه تطلق اللفظ وتريد معنى لازم له، هذا معنى الكناية. والكناية أقل قبحا، بل قد يكون فيها قبح كما كان القرآن الكريم بالفروج، فالفروج تطلق على معنى خاص، لكن القرآن الكريم بها كان بها عن موضع خاص في الرجل والمرأة، بحيث ينتقل ذهن السامع إليه ولا ينتقل إلى معناه الموضوع له في اللغة. الفروج يعني ما لا يجوز للآخرين أن يتفرجوا وينظروا إليه، اللي هي عورة الإنسان. نعم، فالقرآن الكريم ما ذكرها بالاسم الصريح لأنه قد يكون لفظها قبيح عند الآخرين، ذكرها بالكناية. وكذا رصانة التعبير، الرصانة بمعنى الاستحكام والثقل، يقال رزن أي ثقيل ذو وزن. التعبير يكون مستحكم وثابت وثقيل وصاحب وزن، يسمون رصانة التعبير. وعذوبته التعبير العذب يعني السهل اليسير، يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك. الركيك في قبال منه الرصين، الرصين هو الثقيل المستحكم، والركيك الغير ثابت يعني الذي ليس فيه ثقل ولا استحكام، الجافي يعني الذي ليس فيه عذوبة، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. لهذا نرى أن القرآن الكريم مثلا في موارد الوعد والثواب يستخدم ألفاظ توحي بالسكنة والاطمئنان والخلود، مثل يستعمل جنة، فردوس، طوبة، مأوى، هاي كلمات تدل على السكون والاطمئنان. من يستعمل ألفاظ موحشة مخيفة كما ذكرنا بتسمية أسماء يوم القيامة، شي يستخدم الطامة، القارعة، الصاخة، هاي كلمات موحشة تورث الخوف والوحشة عند الإنسان، فكلمات موخفة موحشة توحي بالأهوال والفزع والرعب، حتى يشكل واعز ورادع عمن تسول له نفسه إنه يقتحم النواهي أو يتجرأ في ارتكاب المعاصي. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الوجود الكتبي، بعد ما ذكرنا الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود اللفظي، بقى نوع رابع من أنواع الوجودات هو الوجود الكتبي. المصنف يقول في شرحه: الألفاظ قد لا تكون وحدها كافية للقيام بحاجات الإنسان، لأن الألفاظ تختص بالمشافهين، يعني أنت ويا من تتكلم باللفظ بالشخص المشافه المقابل إليك، لكن إذا ردت تنقل معانيك لأشخاص غائبين عنك سواء كان غير حاضرين في مجلس الخطاب أو يعني الآن أو سوف يحضرون في المستقبل، ألفاظك ما تقدر تنقلها، وإن كان هسه في العصر الحديث صار عندنا تسجيل الصوت، لكن في تلك العصور ما كان تسجيل صوت، لكن أنا أريد أنقل معاني، فكيف أنقلها؟ وجد الإنسان أكو طريقة أخرى لنقل المعاني هي الكتابة، لأن الكتابة توحي بمن؟ بوجود الألفاظ، والألفاظ توحي بوجود منه؟ المعاني تبعا لها. فأوجد وسيلة أخرى للتفهيم، هي ما هي؟ وسيلة الكتابة. لهذا لو قلنا أن الألفاظ وحدها كافية في نقل المعاني لما كان وصل لنا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نقل بمن؟ نقل بالكتابة. نعم، وكذلك ما وصلتنا روايات أهل البيت ولا الأحاديث النبوية الشريفة، لأن كلها نقلت بمن؟ بالكتابة. نعم، فالكتابة إذن نوع من أنواع الطرق اللي استخدموها العلماء الأعلام وكبار المحققين على نقل ماذا؟ المعاني، لأن وجود الكتابة يدل على وجود اللفظ، ووجود اللفظ يدل على وجود المعنى تبعا له. نعم، والمصنف يذكر شاهد لذلك، يقول الإنسان منذ العصور القديمة التجأ للكتابة ولو عن طريق النقوش، وهذا موجود نرى مثلا بالحضارة العراقية البابلية والسومرية والأكادية والحضارة الفرعونية كانوا يكتبون على الحجارة، والعصور القديمة حتى في زمن الأنبياء كانوا ينقلون، وأول كتابة كانت لهم صورية لأن كانوا ينقلون المعنى بالصورة، ثم تطورت الكتابة إلى الألفاظ أو الحروف اللي رادوا من خلالها ينقلون المعاني. نعم، فالنقوش الخطية كان الإنسان يستخدمها تدل على الألفاظ، والألفاظ تدل على المعاني، يعني تدل على هاي الموجودات الخارجية. فكان وجود الخط وجودا لللفظ، ووجود اللفظ وجودا للمعنى تبعا له، لكن هاي الدلالة مو دلالة حقيقية، لأن أنت من توجد الخط وجدت المعنى، بس أنت حقيقة ما وجدت المعنى، وجدت الخط، والخط دل على من؟ على اللفظ، واللفظ دل على المعنى تبعا له، إذن هاي دلالة مو حقيقية، دلالة مجازية بالتبعية. فلذلك المصنف ذكر أن الموجود حقيقة هو الكتابة وليس المعنى، ولكن بما أن وجود الكتابة يدل على وجود اللفظ واللفظ يدل على المعنى مجازا بسبب الوضع، لهذا ننسب وجود اللفظ إلى المعنى من باب المجاز بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني، والمعاني الذهنية تدل على من؟ على المعاني والموجودات الخارجية. فإذا أنت صورت المعاني الذهنية يعني أحضرت في ذهنك صورها الخارجية بحسب الدقة العقلية، فإذا الخلاصة يتضح أن الوجود الخارجي والوجود الذهني وجود حقيقي، ولكن الوجود اللفظي والوجود الكتبي ليس حقيقي، بل هو وجود مجازي، نعم، اعتباري للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف الوجود الكتبي شرحه: إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، حاجة الإنسان اللي نقصد بها نقل المعاني، لأنها تختص بالمشافهين، لأنها يعني الألفاظ تختص بالمشافهين، المشافه هو المقابل إليك اللي يتوجه له الخطاب في مجلس الخطاب، أما الغائبون اللي غائبون عن مجلس الخطاب الآن والذين سيوجدون وين؟ في المستقبل. كيف ننقل لهم المعاني؟ والذين سيوجدون يعني في المستقبل، فلا بد من وسيلة أخرى لتفهيمهم، لأنه الألفاظ وحدها ما تكفي في إيصال المعاني. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية، يقصد الحضارات القديمة مثل الحضارات العراقية أو الفرعونية، نعم، البابلية والسومرية والأكادية، ذول كلهم بدأوا بمن؟ بالنقوش الخطية على الصخور والجدران والكهوف، ثم بدأوا من الصور إلى الحروف لإحضار الألفاظ الدالة على المعاني، طبعا تدل على معانيها، يعني تدل على الموجودات الخارجية، بدلا من النطق بها، بها يعني بالألفاظ. فكان الخط وجودا لللفظ، بس وجود مجازي ليس وجود حقيقي. وقد سبق أن قلنا إن اللفظ وجود للمعنى، وين قلنا؟ في الوجود اللفظي. فلذا نقول إن وجود الخط هو وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى. أي إن الموجود حقيقة هو الكتابة، يعني أنا ما أوجدت المعنى مباشرة حقيقة، أوجدت الكتابة والكتابة دلت على اللفظ واللفظ دل على المعاني تبعا لها، إذن هذا وجود بالمجاز بالتبع، أي إن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. الوضع نقصد به إنه الواضع يضع اللفظ أزاء المعنى، نعم هذا المقصود بالوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية، يعني إذا صورت المعاني الذهنية حضر في ذهنك صورها خارجية، فاتضح إن الوجود اللفظ والكتب وجودان مجازيان، يعني ليس حقيقيان. المجاز هو ما جاوز مكانه الحقيقي فيسموه بالمجاز. اعتباريان يعني باعتبار المعتبر أو بوضع الواضع للمعنى بسبب الوضع والاستعمال النتيجة. الآن بعد ما ذكرنا التمهيد اللي من خلاله تعرفنا على الوجود الخارجي والذهني واللفظي والكتبي، وين نريد نصل؟ احنا كلامنا بمباحث الألفاظ، وقلنا مباحث الألفاظ أهميتها بعلم المنطق تنقل معاني، وقلنا المنطق هو غرضه بالمعاني لأنه يريد يعرف الأشياء ويستدل عليها، وهذا تعريف الأشياء والاستدلال عليها من قبيل المعلوم التصوري والتصديقي هو من قبيل المعاني. نعم، الآن النتيجة اللي وصل المصنف يقول بعد هذا البيان المطول، إحنا غرضنا نريد نفهم من الوجود اللفظي إن وجود اللفظي يدل على الوجود المعنى، والوجود الكتبي أيضا ببركته يدل على الوجود اللفظي، الوجود اللفظي يدل على وجود المعنى بالتبع. فنريد من هذا البيان نبين إن وجود اللفظ هو وجود للمعنى، وقلنا السبب فيه وجود علقة وارتباط قوي ووثيق بين اللفظ والمعنى، هاي العلقة والارتباط الوثيق جعلهم كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ كأنك أحضرت المعنى، نعم فإذا نطقت باللفظ فكأنك أحضرت المعنى بنفسه. هذا الارتباط الوثيق موجود حتى في تفكير الإنسان وذهنه، والمصنف يذكر له شاهد يقول أنت حتى بتفكيرك بذهنك إذا ردت تحضر معنى ذهني لا بد تتوسط لإحضار هذا المعنى الذهني بإحضار لفظة. مثال ذلك، يعني إذا تريد تحضر الآن أنت معنى النار اللي هي هاي القوة اللي تحرق الأشياء، الطاقة اللي تحرق الأشياء، لا بد تتوسط لهذا المعنى بذكر يا لفظ لفظ النار. تحضر المصنف يقول حتى إحضار المعاني بالذهن يكون بتوسط الألفاظ الذهنية، يعني تحضر لفظة ما في ذهنك حتى ينتقل ذهنك إلى يا معنى، معنى هاي الطاقة اللي تحرق الأشياء أو اللي تولد من عدها الوقود أو ما شابه ذلك. فلذلك لابد أن تحضر اللفظ لأجل الانتقال الذهني، فانتقالك للمعاني الذهنية يكون بتوسط الألفاظ الذهنية وغيرها. لكن لهذا يقول إحنا نجد إنه الإنسان ما ينفق غالبا حتى بتفكيره. طبعا المصنف ليش قال غالبا؟ لأن أحيانا ممكن الإنسان يحضر المعاني بس بدون توسط ألفاظها، كما لو كان يعرف المعنى بس يجهل لفظه، بس هو كمعنى يحضر عنده بس هو جاهل بلفظه، فيحضر عنده حدوث التوسط المعاني ومعرفتها والتفكير بها لكن بدون توسط ألفاظها لأن هو جاهل بألفاظها. لكن غالبا أكثر الناس تعرف المعاني وتعرف ألفاظها، فإذا أرادت تحضر المعاني تحضر بها توسط ألفاظها الذهنية، نعم، فيحضر صورة اللفظ فيحضر معاه المعنى الذهني. ويذكر المصنف شاهد على ذلك يقول بل إذا أنت أحضرت لفظ ذهني بغير صورته ترى تخطأ حتى بإحضار معنى، يعني لو ردت معنى النار وأحضرت لفظ الماء ما يحضر عندك المعنى الذهني للإلمن للنار، يقول بل راح تخطأ وينتقل إليك معنى الماء ما ينتقل لك معنى منه النار. نعم، ويذكر المصنف شاهد ينقل عن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي إذا ذكر في كتب المعقول والمنطق فالمراد به الخواجة نصير الدين الطوسي، إذا ذكره الشيخ الطوسي في كتب الفقه فالمنصرف إليه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الفقيه المعروف. الشيخ نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي يسمى بالخواجة، كان حكيم وفيلسوف، ولد في إيران في مدينة طوس عام 597 للهجرة، درس بصغره مختلف الفنون والعلوم عندما يناهز 184 كتاب ومؤلف. نعم طبعا إلى فضل الشيخ نصير الدين الطوسي في أنه أنقذ هواي من كتب بغداد عندما طب هولوكو. لما هولوكو طب وحرق المكاتب نصير الدين الطوسي أصبح صديق إليه، لكن بفضله دخل بالإسلام وخلاه ما يحرق باقي المخطوطات والكتب النادرة، كان إلى فضل بذلك. نعم هو قدم إلى نيشابور قضى عمره فيها، بعدين انتقل إلى بغداد، صاحب هولوكو ودخل بالإسلام وحفظ كثير من الكتب، إنها ما رمت في نهر دجلة، وتوفى واندفن قبر الإمام موسى الكاظم عليه السلام قرب قبره، اندفن سنة 682. الشيخ نصير الدين الطوسي عنده كتاب اسمه شرح الإشارات، كتاب الإشارات والتنبيهات للفقيه الفيلسوف المعروف أبو علي بن سينا. من اللي شرحه؟ نصير الدين الطوسي. عنده هاي العبارة: الانتقالات الذهنية، يقصد بها الانتقالات المعنوية، يعني بالمفاهيم والصور المنطبعة في العقل، هاي نسميها انتقالات ذهنية. قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني إذا ذهنك قاعد ينتقل للمعنى للصورة والمفهوم، بمن ينتقل؟ بالألفاظ الذهنية، لأن اللفظ حتى في الذهن أصبح واسطة، والانتقال لمن؟ للمعنى. يعني يريد يقول الألفاظ كما هي واسطة للانتقال في المعاني الخارجية، الألفاظ الذهنية أيضا واسطة للانتقال بمن؟ بالمعاني الذهنية، لأنه توجد رسوخ علاقة بين اللفظ والمعنى، كما هي موجودة في الخارج موجودة وين؟ في الأذهان، بحيث إذا حضرت اللفظ بصورته ومفهومه في الذهن يحضر ماذا معه؟ معناه. بل إذا أخطأ المفكر بالألفاظ الذهنية أو تغيرت أحوالها، راح تخطأ وتتغير معها أيضا ماذا؟ معانيها، بسبب وجود رسوخ علاقة بين اللفظ والمعنى. فلذلك المصنف يقول: من الضروري إذا أراد الطالب العلم يفكر أفكار الصحيحة، كن يحسن يحضر منه ألفاظها الصحيحة. لذلك أحضرت اللفظ الصحيح يحضر عندك منه المعنى الصحيح. نعم، وإحنا حاجتنا الأولى للمناطق لمباحث الألفاظ هو هذا المعنى، منه يا معنى إحضار المعاني. نعم، الآن أطبق هذا المقدار. قال النتيجة: لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا إن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. يعني إذا أحضرت اللفظ هو هذا أحضر للمعنى، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ يعني إذا أردت تحضر معنى النار كنت تحضر مع لفظ النار، حتى يكون لفظ النار واسطة للانتقال للمعنى. بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. يعني حتى لو تريد تنتقل من معنى إلى آخر، من معنى النار إلى معنى آخر كالماء، لابد تتوسط بلفظ الماء، لأنه يبقى ذهنك على معنى النار، ما ينتقل للسائل المتحرك اللي شرب الإنسان إلا بمن؟ بتوسط لفظ الماء. بل أكثر من ذلك، نعم، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنا نجد إنه، يعني الإنسان، لا ينفك غالبا، هذا قيد غالبا، التقييد بإشارة المن إلى الإنسان إنه قد لا يفكر بتوسط الألفاظ، إنما يفكر بتوسط المعاني فقط. يمكن يعني يمكن أنت تفكر بتوسط المعاني، وينتقل ذهنك من المعنى إلى معنى آخر، إذا كنت تعرف المعنى بس جاهل بلفظه، هذا يصير. بس هذا مو كثير، لأن غالبا كثير من الناس اللي يعرف المعاني يعرف ماذا؟ ألفاظها. اللي يعرف معنى النار يعرف لفظة النار، واللي يعرف معنى الماء يعرف لفظ الماء أكيد. نعم، لهذا هو قيد غالبا. فإنا نجد إنه، يعني الإنسان، لا ينفق غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كإنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ. المناجات هو الإلقاء الخفي، التي نتخيلها فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها، بحيث إذا أخطأنا في الألفاظ يعني هذا معناه أنه أخطأنا وين؟ في المعاني. إيه نعم، كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. كان الحكيم العظيم الشيخ الطوسي، الحكيم بمعنى الفيلسوف، والمصنف المظفر رحمه الله وصف نصير الدين الخواجه بمن؟ بالفيلسوف العظيم. نعم، الشيخ الطوسي في يعني نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات، يعني شرح كتاب الإشارات والتنبيهات للفيلسوف الحكيم والعالم العربي المسلم أبو علي بن سينا، قال: الانتقالات الذهنية، يقصد بالذهنية يعني المعنوية، يعني المفاهيم المتصورة المطبعة في العقل، قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة. يشير لمن؟ يا علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية. أما يخطأ ما يحضر اللفظ المناسب، ما يحضر عند المعنى المناسب، أو يحضر عند اللفظ لكن أحوال اللفظ متغيرة عنده، يعني استعمال ثاني إليه، فهم من طريق معنى آخر، لفظ آخر مشابه إليه للسبب المتقدم، يقصد بسبب المتقدم رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة. ليش قال من وجهة عامة؟ لأنه كما قلنا ما مطلوب من الإنسان يدرس كل الألفاظ وكل معانيها على نحو ما يدرسه اللغوي. إحنا يكفينا نحضر الألفاظ بصورة عامة اللي تنقل غالبية المعاني، وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها، يعني عن أحوال الألفاظ، مقدمة لعلم المنطق، واستعان بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. لأن قلنا الحاجة الأولى للمنطق لبحث الألفاظ هو يريد ينقل المعاني، لأنه هو يريد يعرف ويستدل بالمعاني، وإن لم يكن هناك اضطرار للتفاهم مع الغير. نعم، الآن وصل حديثنا إلى مبحث الدلالة. الدلالة من أهم مباحث الألفاظ. لماذا؟ لأن مبحث الدلالة يدل على علاقة الألفاظ بالمعاني. إحنا الآن درسنا الوجودات حتى نصل إلى نتيجة أن الألفاظ تنقل المعاني باختصار، والعلاقة اللي تربط بين الألفاظ والمعاني هي علاقة الدال والمدلول، لأن اللفظ دال يدل على المدلول اللي هو منه المعنى. فلهذا ذكرنا مبحث الدلالة. أهم المباحث اللي تدرس في مباحث الألفاظ هو مبحث الدلالة، لأن علاقة الألفاظ بالمعاني هي علاقة الدال بالمدلول، وغرض المنطق لما كان يتمثل بالمعلوم التصور اللي هو تعريف الأشياء، والمعلوم التصديق اللي هو الاستدلال عليه بالحجة والدليل اللي هو من قبيل المعاني. لهذا أصبح لا ينفك من مباحث الألفاظ اللي من أهمها الدلالة، حتى تكون إلى وسيلة للتفهيم والتفهم ونقل المعاني. لهذا المنطقي اهتم بمن؟ بالبحث عنها. الآن نريد نعرف ما هو تعريف الدلالة، يعني ما هو معنى الدلالة، ما هي الصورة المتصورة لمعنى الدلالة. أكو مثال دائما كتب المنطق تذكره يسموه مثال مدرسي، يعني دائما أنت أغلب العلماء من يريد يدرسون الدلالة يأتون بهذا المثال، يسموه مثال مدرسي. هذا المثال هو طرقة الباب. المصنف يقول: إذا سمعت طرقة بابك وين ينتقل ذهنك؟ إلى وجود طارق. هاي الطرقة دلتك على وجود الطارق اللي هو المدلول، أو تقدر تعبر عن الطرقة بأنها كاشف، كشفت لك عن وجود منه؟ الطارق اللي هو المنكشف. فلهذا انتقل ذهنك عند سماعك لطرقة الباب إلى أن هناك شخص بالباب يدعوك لفتح الباب لغرض الدخول. نعم، هاي الطرقة كشفت ودلت على وجود شخص يدعوك، نسميه المدلول أو المنكشف، يعني اللي كشفت عنه منه؟ الدلالة. وإذا شئت عبر عنها أنه هاي الطرقة دلتك أو كشفت لك وجود منه؟ المدلول المنكشف اللي هو الطارق. العلاقة بانتقال الذهن من الدال إلى المدلول هاي نسميها الدلالة، أو عبر عنها بمن بالكاشفية، هي اللي دلتك أو كشفت لك. نعم، إذا انطرقت الباب راح نسميها دال يعني كاشف، وجود الشخص اللي دعاك إلى فتح الباب شو نسميه؟ مدلول يعني منكشف. والصفة اللي انتقل بيها ذهنك من الدال على المدلول هاي نسميها دلالة، أو عبر عنها بالكاشفية. فالدلالة إذن هي كاشفية شيء عن شيء آخر. كل شيء إذا علمت بوجوده ينتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر هاي نسميه دلالة، الشيء الآخر نسميه مدلول، واللي نقلك الدال والعلاقة اللي حصلت بانتقال الذهن نسميها الدلالة. طبعا يأتينا السؤال، ما هو سبب انتقال الذهن من الدال إلى المدلول ومن الكاشف إلى المنكشف؟ قلنا بسبب الدلالة والكاشفية. السبب في ذلك لوجود علاقة وتلازم بين الدال والمدلول، لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر، وجود علاقة وتلازم بين الكاشف والمنكشف، بحيث إن الكاشف يدل على المنكشف لوجود علاقة تلازم بينهما. إذن راح يتضح من خلال ذلك أنه إذا ردنا نعرف الدلالة نستطيع تعريفها بأنها كون الشيء بحالة، إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى العلم بوجود الشيء الآخر، هذا هو ما يسمى بمن بتعريف الدلالة. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف الدلالة، طبعا لعل سائل يسألك ليش إحنا ذكرنا مبحث الدلالة هنا، لأن هو أولى وأهم مباحث ياهو المباحث اللفظية. نعم، إذا سمعت طرقت بابك ينتقل ذهنك لا شك يعني بدون ريب، لأن هذا الأمر موجود بالتلقي، إلى أن شخص على الباب يدعوك يعني يدعوك لفتح الباب أو يستأذن منك للدخول، لهذا أنت تقول له ادخل، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت يعني دلت على وجود شخص يدعوك، هذا المنكشف المدلول. شنو ها؟ طبعا هاي الدلالة حصلت بسبب ماذا؟ وجود علاقة وتلازم بين الطرقة ووجود الطارق، وإن شئت قلت إنها دلت يعني كشفت على وجوده يعني على وجود الشخص الذي يدعوك اللي نسميه المنكشف المدلول. إذن طرقة الباب شو نسميها؟ دال يعني كاشف، ووجود الشخص الداعي مدلول يعني منكشف، وهذه الصفة يا صفة انتقال ذهنك من الدال للمدلول سميها دلالة أو الانكشافية. لهذا الدلالة يعرفوها بكاشفية شيء عن شيء آخر، أو ما العلم بوجود شيء يدلك على العلم بوجود شيء آخر، وهكذا كل شيء. طبعا إذا حصلت هذه الصفة التي حصلت للطرقة سميها دلالة أو سميها كاشفية. نعم، الكاشفية نقصد بها العلم لأن العلم هو كاشف. نعم، وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالا، والشيء الآخر شو نسميه؟ مدلولا. احنا قلنا الدال نسميه كاشف والمدلول منكشف، وهذه الصفة اللي حصلت لها دلالة يعني انكشافية لوجود علاقة وتلازم بين الدال والمدلول والكاشف والمنكشف. فيتضح من ذلك أن تعريف الدلالة هي كون الشيء بحالة، مثل حالة طرق الباب، إذا علمت بوجوده يعني سمعت مثل طرقة الباب وعلمت أنه شخص يطرق الباب، انتقل ذهنك إلى وجودي يعني إلى العلم بوجودي شيء آخر، لأن الكاشف والمنكشف علاقة دال ومدلول علمه معلول. نعم، ومعلوم علمه معلوم. نعم، الآن بعد اتضاح تعريف الدلالة الآن نبين أقسام الدلالة. المصنف يقول لا شك أن انتقال الذهن من الدال إلى المدلول ما يكون صدفة وما يكون بدون سبب. لماذا؟ لأن حصول الأشياء أو وجودها إحنا في عالمنا ليس أمر جزافي، يعني إحنا الله عز وجل خلق نظام الكون على نظام الأسباب والمسببات، ماكو شيء يحصل بالصدفة أو بدون السبب أو بدون العلة، هذا ماكو، هذا يسموه النظام الجزاف، جزافا عبثا ما موجود. الأشياء تحصل بوجوداتها بأسباب وعلل ومعلولات، كل ما موجود بعالم الإمكان اللي هو العالم إحنا اللي نعيشه هو من قبيل معلول وعلة. فإذا وجد معلول لابد من علة ماذا أوجدته، إذا وجد مسبب لابد من سبب ماذا أوجده. فلهذا يقول المصنف هذا السبب بالانتقال بالدلالة والمدلول ليس إلا بسبب وجود رسوخ علاقة بين الدال والمدلول في الذهن. يعني احنا نسألك انت ليش انتقل ذهنك من طرقة الباب الى وجود الطارق؟ تقول مو هاي دال ومدلول، يعني شنو دال ومدلول؟ بعبارة اخرى عبر عنها شيئين متلازمين وين؟ في الذهن. لهذا احنا قلنا سبب الدلالة وجود علاقة وتراسخ، علاقة وعلقة راسخة في الذهن بين الدال والمدلول. المصنف جاي يشير إلها، يقول السبب في انتقال ذهنك من الدال للمدلول لا ما تكون صدفة أو جزافي أو عبثي، لا تكون بسبب وجود سبب. منو هذا السبب؟ أكو علاقة وتراسخ بين الدال والمدلول، بحيث متى ما حصل عندك الدال وين ينتقل ذهنك؟ للمدلول. متى ما يحصل عندك العلم بالكاشف يحصل عندك العلم بمن؟ بالمنكشف. نعم، هذه العلاقة هي علاقة ذهنية، يعني الانتقال بها بسبب الذهن. نعم، وتارة هاي العلاقة تكون بسبب وجود ملازمة موجودة في الخارج، أما علة ومعلول أو أثر ومؤثر، وتارة موجودة هاي سميها ملازمة ذاتية، هسه نعبر عنها تكوينية أحيانا، ومرة أكو ملازمة بين الدال والمدلول يقتضيها الطبع والطبيعة، ومرة عندنا لازم وملازمة يقتضيها ماذا؟ وضع الواضع أو جعل الجاعل. نعم، فالملازمة اللي تكون ذاتية أو تكوينية نعبر عنها بالعقلية، لأن هو من ينقلك من الدال للمدلول؟ العقل، بسبب وجود ملازمة بين العلة والمعلول. نعم، وحتى انتقال الذهن للمعلول بسبب العلة هذا انتقال بماذا؟ بالذهن، يعني بالعقل، العقل ينقلك إليه. وإذا كان الانتقال يحصل عن طريق الطبع والطبيعة هذا راح نسميها طبعية، وإذا كان الانتقال من الدال للمدلول والتلازم بين الشيئين بسبب وضع واضع وجعل جاعل فهاي راح نسميها بالدلالة الوضعية. إذن نقدر نقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام: الدلالة العقلية، الدلالة الطبعية، والدلالة ماذا؟ الوضعية. طبعا في بعض كتب المنطق يعبرون عن الدلالة الطبيعية بالدلالة الطبيعية. طبعا هذا أكو اختلاف عند العلماء، علماء المنطق، هل إن هاي الدلالة اللي نسميها دلالة الانتقال والملازمة بسبب الطبيعة مختصة بطبع الإنسان لو تشمل مقتضى طبع الأشياء؟ هذا خلاف عند المناطق. اللي يقول نقصد بالدلالة والملازمة بين الشيئين فقط بطبع الإنسان سماها بالدلالة الطبعية، يعني مقصود طبع الإنسان. نعم، وهذا اللي طبعا يشير إلى المصنف المظفر رحمه الله يقول هاي يقتضيها طبع الإنسان فنسميها طبعية. واللي يقول الانتقال يحصل بسبب وجود ملازمة بين طبيعة شيئين هذا راح يوسعها، مو فقط طبع الإنسان، طبع الإنسان وطبع الأشياء، هاي نسميها دلالة طبيعية. فهذا الاختلاف طبعا إلى سر منشأ وجود اختلاف عند العلماء بالتخصيص والتعميم، فاللي يخصص يسميها دلالة طبيعية واللي يعمم طبيعية. طبعا دلالة طبع الإنسان سوف تأتينا إن شاء الله نذكرها بالتفصيل، والطبيعية راح نذكر لكم مثال إلها. نعم، مثلا الدلالة العقلية طبعا سميت عقلية. قبل لا ندخل بأقسام الدلالة لابد أن نشير إلى مبحث مهم، هذا انقسام الدلالة بيا قسمه استقرائية أو بالحصر العقلي. أكو قولين عند المناطق، البعض قال هذا ناشئ من الاستقراء والتتبع، فإحنا ما يمكننا أن نجزم ونحصر الدلالات بهاي الثلاثة، لعله يوجد قسم رابع غاية الأمر إحنا استقرينا وتتبعنا لكننا لعله لم نجد أو لم نعثر على الرابع، مثل استقراء الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. البعض قالوا استقرائي تتبع لكلام العرب، والبعض ماذا قالوا؟ قالوا حصر عقلي، لأنه الشيء اللفظ ما يدل على نفسه أو يدل على غيره، وهكذا سووه حصر عقلي. هنا نفس الكلام، البعض قالوا استقرائي والبعض قال حصر عقلي. اللي يقول استقرائي يقول لا يمنع العقل من وجود قسم الرابع، غاية الأمر إحنا ما عثرنا عليه، ولو باستقرائنا وتتبعنا. واللي يقول إنه هذا الحصر حصر عقلي جعل القسمة للدلالة دائرة ومحصورة بين النفي والإثبات، يعني يقول هكذا دلالة اللفظ أما بالوضع وأما لا. إذا بالوضع شو نسميها؟ وضعية. أما لا يعني بغير الوضع. إذا كانت بغير الوضع أما بمقتضى الطبع أو لا، إذا بمقتضى الطبع شو نسميها؟ طبعية أو طبيعية على الاختلاف. واللي يكون لا بالوضع ولا بالطبع بقى بس واحد منه بالعقل. نعم هاي نسميها ماذا؟ دلالة عقلية. نعم أي إحنا نقسم دلالة أما بالوضع أو لا، نقدر نسويها بصورة المخطط البسيط هذا.
اللي يقول بالحصر العقلي دلالة اللفظ على المعنى أما بالوضع أو لا، هاي نسميها الحصر دائما النفي والإثبات. إذا بالوضع شو نسميها؟ دلالة وضعية. إذا بغير الوضع أما بالطبع أو لا أو لا، إذا كانت بالطبع نسميها الدلالة الطبعية. وإذا لم تكن لا بالوضع ولا بالطبع بقى منه العقلية، نسميها الدلالة العقلية. يعني هذا سر التقسيم. طبعا ليش هذا دائر بين النفي والإثبات؟ هذا الطرف يسموه إثبات، هذا شيء يسموه نفي. لكن إحنا ما عدنا لو إثبات لو نفي، لو وجود لو عدم، ما عدنا طرف آخر. إذا ثبتت وضع الآخر مو وضع، إذا طبع الآخر مو طبع، انحصر بعد ما بتقسيم، لأن هذا النفي عدم بعد نقدر قسمه، وهذا انحصر بعد صارت دلالة حصرية بعد ماكو قسم رابع. ولا شنو الفرق بين القسمة الاستقرائية والقسمة العقلية؟ القسمة الاستقرائية لا تمنع من وجود قسم رابع لها، غاية الأمر إحنا ما عثرنا عليه بالتتبع والاستقراء. أما القسمة العقلية تمنع عقلا من وجود قسم رابع لها. هذا الفرق بين القولين. طبعا لكل من القول أكو بعض المناطق اختاره، أكو بعضهم اختار استقرائي وأكو بعضهم اختار حصر عقلي. نعم نعم أي المصنف الظاهر هو الآن ما صرح بعبارة صريحة إنه هاي من يانا ومن أنواع القسمة، لكن فقط قال أقسام الدلالة تقسم إلى أقسام ثلاث، يعني كعبارة صريحة ما عنده إنها استقرائية أو ماذا عقلية. نعم الدلالة العقلية هي أولى الدلالات. نعم قبل لا نقرأها نقرأ هاي المقدمة. قال أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء، الشيء نقصد به الدال، إلى شيء آخر، شيء آخر شو نقصد به؟ مدلول، لا يكون بلا سبب، يعني الأشياء ما يحصل بوجوداتها العبثية والجزاف، يعبرون عنها علماء المعقول بالصدفة. ما عندنا احنا شيء اسمه صدفة. نعم ما عندنا شيء يعني بدون سبب، ماكو نظام الصدفة، هذا النظام ما يقبل العقل. نعم لا يكون جزافا بلا سبب، بل كل ما في عالم الإمكان هو معلول لعلة، علها هي توجد، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين. إحنا كلامنا بالدال والمدلول، العلة بين الكاشف والمنكشف. هو إحنا نريد نسألك الذهن ليش ينتقل من الدال للمدلول؟ أنت تجاوبه بوجود علاقة وعلاقة قوية وراسخة موجودة بين الدال والمدلول. نعم إلا رسوخ، الرسوخ يعني الثبوت، يعني ثبوت هذه العلاقة في الذهن، هذا معنى الرسوخ. العلاقة يعني الشيء اللي يعلق بالآخر ويرتبط به، العلاقة يسميها الارتباط بين الشيئين، يقصد بالشيئين الدال والمدلول في الذهن. ليش قال بالذهن؟ لأن هاي الدلالة والعلقة من نوع الدلالات الذهنية، لأن أنت جاي ذهنك ينتقل من الدال لمن؟ للمدلول. إذن هاي مو خارجية، هاي ماذا؟ ذهنية. وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين في الخارج. هاي يريد يشير إلى يا دلالة العقلية، لأن إذا عندك علم بملازمة بين العلة والمعلول، الأثر والمؤثر، هذا اللي ينقلك إلها العقل. فإذا صار عندك علم بهكذا ملازمة بين الدال والمدلول والعلة والمعلول والأثر والمؤثر، هذا خارج الذهن يعني يقصد به بالخارج، خارج الذهن يعني يقصد به بالخارج، هذا نسميها دلالة عقلية.
فلهذا نقول اللي ما عنده علم بهاي الملازمة ما يحصل عنده انتقال من الدال للمدلول أبدا. يعني اللي ما يعرف أنه هذا الدخان مصدره منه علته النار ما ينتقل ذهنه أنه هذا الدخان يدل على وجود منه النار، ما يحصل عنده انتقال بالذهن. ولا والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية يقصد بها الملازمة الذاتية التكوينية من قبيل العلة والمعلول والأثر والمؤثر، وطبعية، هذا المصنف من عبر طبعية يريد يختص بمن طبع الإنسان لأن هذا هو اختياره، أو بوضع واضع يعني بجعل جاعل واعتبار معتبر. إحنا نضع لفظة أسد يدل على الحيوان المفترس، لفظة سبع يدل على الحيوان الذي له مخلب، هاي يسموها بالوضع. نعم، قسموا الدلالة من أمة البناطقة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبعية ووضعية. نعم، أما تفصيل الكلام فيها إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.